أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه رحمه الله تعالى، قال في كتاب الأشربة من سننه: باب اختناث الأسقية. اختناث الأسقية يعني قطع فمها أو كسرها إن كان السقاء يكسر، والشرب من ذلك أو يثنى طرف أو فتحة فم السقاء إن كان من جلد ثم يشرب منه، لأن توارد الأفواه والشفاه عليه تكون سببا لإنتانه، يشرب من فمه مباشرة. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن اختناث الأسقية، أن يشرب من أفواهها. الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وعبد الرزاق وأحمد والطيلسي والدارمي والطحاوي والبغوي والبيهقي وأبو يعلى. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عمرو قال: حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، وإن رجلا بعدما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قام من الليل إلى سقاء فاختنثه فخرجت عليه منه حية. الحديث حديث ابن عباس نهى عن اختناث الأسقية رواه البخاري، وليس فيه الجملة الأخيرة وأن رجل قصة الرجل هذا، وانفرد به ابن ماجه بهذا السياق الطويل، وقد روى أحمد والبيهقي والحاكم نعم وفي الحديث زمعة بن صالح وهو ضعيف، وسلمة بن وهرم أيضا فيه كلام. الحديثان متفقان على النهي عن اختناث الأسقية، والاختناث افتعال من الخنث وهو التكسر والانثناء والانطواء، ومنه سمي الرجل المتشبه بالنساء مخنثا لأنه ينثني في كلامه وحركاته. والأسقية هي القرب، واختناسها هنا بمعنى أن يطوى فمها، وكما في لفظ الحديث عند مسلم بأن يشرب من أفواهها، يعني الاختناث بمعنى الشرب من أفواهها. وسيأتي في الباب القادم شرب من فيه السقاء. والنهي عن الاختناث نهي تنزيه لا نهي تحريم، لأنه متعلق بالأدب كما تقدم مرارا. والسبب في ذلك أنه لا يؤمن أن يكون في السقاء ما يؤذيه، وقيل أيضا النهي من جهة التقذر، فإذا أراد الآخر أن يشرب يتقذر موضع المتقدم. وقيل سبب النهي أيضا أو علة النهي أن ذلك ينتن فم السقاء، وكل ذلك وارد، كل ذلك وارد أن تكون أسبابا للنهي عن اختناث السقاء. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من قربة معلقة صلى الله عليه وسلم. قال: باب الشرب من في السقاء. في السقاء. حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء. حديث رواه البخاري والدارمي وأحمد والحميدي وابن أبي شيبة والطحاوي والبغوي وشرح السنة والحاكم. قال حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من فم السقاء. نهى أن يشرب من فم السقاء، ومعنى الحديث السابق اختناث الأسقية حديث ابن عباس. وهذا رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد والدارمي وابن أبي شيبة والبغوي شرح السنة وابن حبان والطبراني في الكبير والبيهقي. والشرب من فيه السقاء وللعلل المتقدمة والأسباب السابقة، وهي أن ذلك ربما يتقذره غيره، وربما يكون ذلك سببا لإنتان فم السقاء، وربما أن يكون في السقاء شيء هامة ونحو ذلك، أو شيء قذر يؤذي من شرب من غير أن ينظر إلى المشروب أو إلى الماء. كل هذه أسباب جعلت النبي أو لأجلها النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث أو عن الشرب من فم السقاء. قال: باب الشرب قائما. حدثنا سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، أو فشرب قائما. فذكرت ذلك لعكرمة فحلف بالله ما فعل، يعني الشعبي. حديث رواه البخاري والترمذي ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والطحاوي وبراني في الكبير. وهذا الحلف من الشعبي على حسب علمه هو، ينكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لكن من علم حج على من لم يعلم فعكرمة. والحديث كما تقدم صحيح ثابت أن ابن عباس أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه شرب قائما صلى الله عليه وآله وسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما وأمر وفعل خلاف ذلك. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدة له يقال لها كبشة الأنصارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل عليها وعندها قربة معلقة فشرب منها وهو قائم، فقطعت سم القربة تبتغي بركة موضع في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث صحيح رواه الترمذي في السنن وفي الشمائل وأحمد والطحاوي شرح المعاني وابن حبان والبغوي شرح السنة والطيالسي والحميدي والطبراني في الكبير. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة بن أبي عروبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. حديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي وأحمد والدارمي وابن أبي شيبة وأبو يعلى وابن حبان والطحاوي شرح المعاني وفي مشكل الآثار. هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وشرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما، فهذا من مختلف الحديث، نهى وفعل، نهى وفعل. النهي يكون للتنزيه والفعل يفيد الإباحة، الفعل يفيد الإباحة. وقد ورد أن عمر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وعثمان كانوا يشربون قياما، وعائشة وسعد بن أبي وقاص لا يريان بشرب الإنسان قائما بأسا، وعبد الله بن عمر شرب قائما، وكذلك عبد الله بن الزبير. واختلفت أقوال العلماء في حكم المسألة، منهم من قال بترجيح أحاديث الجواز على أحاديث النهي، لأن أحاديث الجواز أثبت مما يخالفها يعني في الصحيحين وغيرهما، والنهي في صحيح مسلم فقط. والثاني أن أحاديث النهي منسوخة لأحاديث الجواز بقرينة عمل الخلفاء الراشدين ومعظم الصحابة رضي الله عنهم والتابعين القائلين بذلك. ومنهم من قال إن أحاديث الجواز منسوخة بأحاديث النهي، وهذا مذهب ابن حزم، لأن الجواز على الأصل وأحاديث النهي ناقلة عن هذا الأصل. ويقول إن النسخ لا يثبت بالاحتمال. ومن المسالك أو الأقوال في ذلك أن أحاديث النهي متعلقة بالقيام بمعنى المشي لا بمجرد القيام، يعني ينصب وهو يمشي، هذا كلام بعيد. ومنهم من حمل النهي على أن من لم يسمع عند شربه، ما علاقة القيام أو القعود بالتسمية؟ ومنها أنه يجمع بين الأحاديث بأن النهي للتنزيه فلا يعارض أحاديث الجواز، وهو الذي اختاره أكثر الفقهاء المحدثين المذاهب الأربعة، وهذا هو الراجح، أن النهي للتنزيه وأن الفعل للجواز. قال الحافظ: وهذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض. وقد أشار الأثرم إلى ذلك أخيرا فقال: إن تثبيت الكراهة إن تثبت الكراهة حملت على الإرشاد والتأديب لا على التحريم. وبذلك جزم الطبري وأيده بأنه لو كان جائزا ثم حرمه أو كان حراما ثم جوزه لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا واضحا. فلما تعارضت الأخبار بذلك جمعنا بينها بهذا، وقيل إن النهي عن ذلك إنما هو من جهة الطب، فمخافة وقوع ضرر به، فإن الشرب قاعدا أمكن وأبعد من الشرق وحصول الوجع في الكبد أو الحلق، فكل ذلك قد لا يؤمن منه أو لا يأمن منه من شرب قاعدا. وقال النووي: الصواب أن النهي فيها محمول على كراهة التنزيه، وأما شربه صلى الله عليه وسلم قائما فبيان للجواز، فلا إشكال ولا تعارض، وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليه. وأما من زعم نسخا أو غيره فقد غلط غلطا فاحشا، وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث لو ثبت التاريخ وأن له بذلك. الأصل العمل بالحديثين، يعني لا نذهب إلى النسخ إلا إذا تعارض الجمع والتوثيق بين الحديثين وعلم المتقدم من المتأخر.
سيدنا عندنا مسألة
خلص بس نعم طيب على كل من يحتاج حاجة. وحديث أيضا: من شرب قائما أو فمن نسي فليستقي، محمول على الاستحباب، فيستحب الشرب قائما، فيستحب لمن شرب قائما أن يتقيأ لهذا الحديث الصريح. لكن أيضا هذا الحديث يفيد التشديد في النهي عن، ولا يفيد التحريم كما تقدم القول الصحيح.
يعني النهي أشد للمستطيع، من استطاع أن يقعد عند الشرب.
ما هي استطاع للأشياء؟ يعني هي أصل التكليف، يعني مش مسألة الاستطاعة فقط، الأفضلية.
ويمشي في طريق مثلا موحشة أو ضحضة، ولا يستطيع أن يجلس ولا يستطيع أن يتمكن فيشرب في طريق موحشة.
الاستطاعة ضرورة، هنا أصلحت ضرورة. لا، المسألة مش متعلقة بالضرورات، يعني الأمر واسع.
إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناس الأسقية، ونهى عن الشرب من في السقاء.
نعم.
وذكر علة وقال: لا يشرب أحدكم من إناء حتى يدري أو يعلم ما فيه.
فإنه لا يدري.
فإذا كان الغالب على ظني أو كان يقينا أنا أدري وأعلم ما بداخل هذه الزجاجة البيضاء الشفافة. فعلة، العلة التي من أجلها جاء النهي.
مش علة واحدة.
عدة علم، تمام، يعني علة حتى يدري ما فيه. إذا أمنت هذه الآفة
تبقى غيرها.
نعم، غيرها اللي هي إذا كان الإناء مما يتردد عليه، إذا كان استعمال شخصي يجوز لي أن أشرب من فم الكربة. فعل كبش الأنصارية لما جاءها النبي فشرب من كربة فقطع فم الكربة، هذا القطع لعلمه أو لعلمها أن الكربة يتردد عليها كثير من الناس، فيتطبر بمكان شربه ريقه. لعله سألها: لماذا فعلتي؟ قالت: أتبرك. ولو كانت هذه الكربة التي يتردد عليها كثير من الناس
ما سألها،
لا هو المعروف ان هي تفسد اصلا،
هي لا تفعل
الافساد
ممكن لا تفسد. دام الخربة طويل قطعت المكان اللي شرب منه النجاة.
سألها النبي أكيد يعني هي لأن تقدم على فعل.
مش هيسألها، مش لازم النبي عارف هم بيعملوا لك ايه.
تبرك بمكان شربه أن اختلف عليه. المسألة إن هو إيه؟ هذا موضع عريق النبي. فإذا كان موضع الفن إذا كان الاستفراغ من الكربة في إناء آخر لن يضيع موضع الشرب إلا إذا جاء آخر فشرب من الفم القربة، فلعل هذا الفعل جاء النسح أو جاء النهي بعده، نهى النبي عن الشرب من فم السقاء.
لعل ذي تخمين
يعني الباب
يعرف تلفي.
الباب إذا كان إناء يتردد عليه كثير من الشاربون مثلا، هذا لا يشرب منه الشارب، هذا لا يشرب منه من فم القربة. أما إذا كان إناء خاص، السؤال الأخ بيسأل عن الزجاجة البيضاء الكبيرة، إذا كان خاصة أنا أشرب منها لحظة إذا أتكلف وأتي بإناء
لا حرج.
لا حرج.
قال باب الأخرى. باب نعم.
قال باب إذا شرب أعطى الأيمن فالأيمن. لو الصوت ضعيف الإخوة تبلغ الناس. قال باب إذا شرب أعطى الأيمن فالأيمن. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مالك بن أنس.
عمرو بن عمار بن صهيب السلم.
أي. عن الزهري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. واد مسلم ابو حمزه بن مالك. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم اوتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه اعرابي وعن يساره ابو بكر، فشرب ثم اعطى الاعرابي وقال الايمن فالايمن.
الايمن فالايمن.
قال حدثنا هشام بن عمار، نخلص الحديثين دول الشيخ يرجع لي دلوقتي ان شاء الله. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن، وعن يمينه ابن عباس وعن يساره خالد بن الوليد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس اتاذن لي ان اسقي خالدا؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما ما أحب أن أوثر بسؤر رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي أحدا. فأخذ ابن عباس فشرب وشرب خالد.
حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أيمن فأيمن، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأحمد وعبد الرزاق والحميدي وأبو يعلى وابن سعد والطيالسي وأبو نعيم وابن حبان والبيهقي والبغوي شرح السنة وحديث ابن عباس رواه الترمذي في السنن وفي الشمائل وعبد الرزاق والطيالسي والحميدي وابن سعد وفيه إسماعيل بن عياش وروايته عن غير أهل بلده وهي ضعيفة لكن يشهد له الحديث السابق. نعم
الحديث
الحديث السابق حديث أنس
فعل ابن عباس هذا الكلام هذا من الفقه، الفقه ابن عباس أيضا
النبي صلى الله عليه وسلم قال له أتأذن لي؟ قال له الشاهد يعني من النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه وهو صغير لأنه الأيمن. لا لا يقول ابن حجر في الحديث أن سنة الشرب العامة تقديم الأيمن في كل موطن، وأن تقديم الذي على الذي وأن تقديم الذي ليس الذي على اليمين على الآخر ليس لمعنى فيه بل لمعنى من جهة اليمين، وهو فضلها على جهة اليسار، فيؤخذ منه أن ذلك ليس ترجيحا لمن هو على اليمين مش الشخص، بل هو ترجيح لجهته. وقد تعارض حديث أنس وحديث سهل اللي أشار إليه الترمذي في الباب. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكبير، يعني ابدأوا بالكبير. أو كبر 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 كبر. وكان ذلك في السواك، وكذلك في الكلام لما قال لحويصة حويصة الكبرى الكبرى. يقول يجمع بأنه محمول على الحالة التي يجلسون فيها متساويين، أما بين يدي الكبير أو بين يدي الكبير أو عن يساره، بين يديه الكبير أو عن يساره كلهم أو خلفه أو حيث لا يكون فيهم، فتخص هذه الصورة من عموم تقديم الأيمن، أو يخص من عموم هذا الأمر بالبداءة بالكبير. أما إذا جلس بعض عن يمين الرئيس وبعض عن يساره ففي هذه الصورة يقدم الصغير على الكبير والمفضول على الفاضل، ويظهر من هذا أن الأيمن ما امتاز بمجرد الجلوس في الجهة اليمنى بخصوص كونها يمين الرئيس، فالفضل إنما فاض عليه من الأفضل من اليمن. يعني إن كانوا أمامه أعطى الأكبر، وإن كانوا عن جانبيه يعطي من عن يمينه. الأكبر لتفضيل الكبير وتقديم الكبير وتعظيمه على الصغير، وهنا لتفضيل جهة اليمين على جهة اليسار. باب التنفس في الإناء.
قال باب التنفس في الإناء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا داود بن عبد الله عن عبد العزيز بن محمد عن الحارث بن أبي ذباب عن عمه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فإن أراد أن يعود فلينحي الإناء ثم ليعد إن كان يريد. قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء.
التنفس ده خدنا
في المساء المساء كنا في الزينة
قريبا كده.
هنا نحيها من هنا برضه زين الأشياء برضه زين.
حديث أبي هريرة عند ابن أبي شيبة في المصنف وأبي يعلى والحاكم وفي إسناد الحارث بن أبي ذباب الحافظ يقول عنه صدوق يهم. قال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجال ثقات، وعم الحارث اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث. عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن سعد بن أبي ذباب. قال حافظ التقريب ثقة. وحديث ابن عباس إسناده صحيح. الأخير ده نفس التقييم اللي عندنا. نعم 128. الحديث حديث ابن عباس هذا تقدم قبل ذلك في باب النفخ في الطعام، باب الأطعمة، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في طعام ولا شراب ولا يتنفس فيه. نعم. قال الخطابي: قد يحتمل أن يكون النهي عن ذلك من أجل ما يخاف أن يبدر من ريقه ورطوبة فيه فيقع في الماء، وقد تكون النكهة عن بعض من يشرب أو من بعض من يشرب متغيرة فتعلق الرائحة بالماء لرقته ولطافته، فيكون الأحسن في الأدب أن يتنفس بعد إبانة الإناء عن فمه وألا يتنفس فيه، لأن النفخ إنما يكون لأحد معنيين، فإن كان من حرارة الشراب فليصبر حتى يبرد، وإن كان من أجل قذن يبصره فيه فيلطمه بأصبع أو بخلال أو نحوه، ولا حاجة إلى النفخ فيه بحال أو يهريقه. قال الشوكاني رحمه الله: والإناء يشمل إناء الطعام والشراب، فلا ينفخ في الإناء ليذهب ما فيه الماء من قذارة ونحوها، فإنه لا يخلو النفخ غالبا من بزاق يستقذر منه، وكذا لا ينفخ في الإناء لتبريد الطعام الحار، بل يصبر حتى يبرد ولا يأكله حارا، فإن البركة تذهب معه وهو شراب أهل النار حار. يعني صلى الله، نسأل الله السلامة. باب النفخ في الشراب. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفخ في الإناء. والحديث اللي ذكرناه من قبل عند أبي داود الترمذي وابن ماجه باب النفخ في الطعام. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الرحيم بن عبد الرحمن المحاربي عن عبد الكريم عن عكرمة عن شريك عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في الشراب. في إسناده ضعف، والحديث الصحيح أنه نهى عن النفخ في الإناء. هو نهى أن ينفخ في الإناء. النهي عن النفخ في الإناء والنهي عن التنفس فيه بمعنى النفخ أيضا، وكذلك النفخ في الطعام الشراب والطعام والشراب، هذا يخالف أن النبي صلى الله عليه وسلم أو ظاهر يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفس ثلاثا، والتنفس المنهي عنه أن يكون نفسه داخل الإناء. التنفس المشروع الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشرب ثم يؤخر الإناء ويتنفس نفسا ثم يشرب مرة ثانية، في حديث الشرب ثلاثا، قدم الكلام في باب الشرب ثلاثا، فكان يتنفس ثلاثا يعني يشرب شربة ثم ينحي الإناء ويتنفس ثم الثانية وينحي الإناء ويتنفس، بخلاف النفس داخل الإناء أو يرد نفسه داخل الإناء، هذا المنهي عنه. والنفس المشروع أو المباح الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يتنفس نفسا خارج الإناء ثم يعود للشرب مرة ثانية ثم ثالثة، وهذه سنة الشرب التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب الشرب بالأكف والكرع، يعني يغترف بكفه ويشرب، أو يكرع، يكرع بمعنى يجعل فمه في النهر أو نحو ذلك. يعني قال: حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية عن مسلم. محمد بن المصفى وبقية كلاهما يدل السادس تسوية. عن مسلم بن عبد الله، عن زياد، مسلم بن عبد الله مجهول، عن زياد بن عبد الله مجهول أيضا، عن عاصم بن محمد العمري وهو ثقة، عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عن جده يعني عمر بن عبد الله بن عمر قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب على بطوننا وهو الكرع، ونهانا أن نغترف باليد الواحدة، وقال: لا يلغ أحدكم كما يلغ الكلب، ولا يشرب باليد الواحدة كما يشرب القوم الذين سخط الله عليهم، ولا يشرب بالليل من إناء حتى يحرك إلا أن يكون إناء مخمرا، ومن شرب بيده وهو يقدر على إناء يريد التواضع كتب الله له بعدد أصابعه حسنات، وهو إناء عيسى بن مريم عليهما السلام إذ طرح القدح فقال: أف هذا مع الدنيا. طبعا حديث ضعيف، سياق كذا يدل على ضعفه، والضعف من قبل هذين المجهولين مسلم بن عبد الله وزياد بن عبد الله، وكذلك تدليس بن مصفى وبقية. الحديث انفرد به ابن ماجه، وقال البصيري: إسناد ضعيف، إسناد ضعيف لتدليس بقية وقد عنعنى، وجهالة مسلم وزياد. وقال السندي: قال الأميري: هذا حديث منكر، انفرد به المصنف. زياد بن عبد الله المذكور لا يكاد يعرف، روى له المصنف هذا الحديث الواحد، فحق له أن يكون منكرا فعلا. قال: حدثنا أحمد بن منصور أبو بكر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رجل من الأنصار وهو يحول الماء في حائط، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات في شن فاسقنا وإلا كرعنا. قال: عندي ماء بات في شن، فانطلق وانطلقنا معه إلى العريش،
فحلب له شاة على ماء بات في سن فشرب، ثم فعل مثل ذلك بصاحبه الذي معه. حديث رواه نحو هذا لكن من غير فيه ذكر الكرع هذا. شوف لي كده البخاري. ها؟ البخاري. هات لي لفظ كده عند البخاري.
وجاب بن عبد الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار معه صاحب له، فقال له صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا. قال الرجل: قال والرجل يحول الماء في حائطه. قال فقال الرجل: يا رسول الله، عندي ماء بائت فانطلق الى العرش. قال فانطلق بها بهما فسكب في قدح، ثم حلب عليه من داجن له. قال فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شرب الرجل الذي جاء معه.
نعم. يعني على الحديث البخاري وابي داود واحمد وابي شيبه والدارمي والبياقي وابن حبان أبي يعلى. قال المهلب في الحديث أنه لا بأس بشرب الماء البارد في اليوم الحار، وهو من جملة النعم التي امتن الله بها على عباده. وقد أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة رفع: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة: ألم أصح جسمك وأرويك من الماء البارد وأرويك من الماء البارد، كما في فتح الباري. قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى، قال حدثنا ابن فضيل عمرو فضيل عن ليث عن سعيد بن عامر. سعيد بن عامر حافظ يقول عنه مجهول. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: مررنا على بركة فجعلنا نكرع فيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكرعوا، ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا فيها، فإنه ليس إناء أطيب من اليد. حديث ليث هذا هو ابن أبي سليم، وقد رواه أبو يعلى، وابن أبي شيبة، وهذا خلاف الحديث السابق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الأنصاري: وإلا كرعنا. فيه إباحة الشرب كرعا، لكن هذا كله من نهر أو بئر أو كذا، فتقدم الكلام فيها يعني الآنية. باب ساق القوم آخرهم شربا. حدثنا أحمد بن عبدة وسويد بن سعيد قالا: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساق القوم آخرهم شربا. حديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وأحمد وابن أبي شيبة والدارمي والبيهقي الذي يتولى السقية يكون الآخرة. نعم.
يعني ساق القوم يلحق بها مطعم القوم أيضا، القائم على طعامهم من الأدب.
الساق لأنه في إناء واحد، لكن الطعام آنية متعددة
يقوم على خدمة الناس.
هذا من باب الكرم.
هل له أن يختبع نفسه من المشروب أو المسكين؟
دناء.
عايز مأجور وأكو
ومش محروم. قال باب الشرب في الزجاج. حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا مندل عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدح قوارير يشرب فيه. حديث انفرد به ابن ماجه وفي اسناده مندل ضعيف ومحمد بن إسحاق دلس مدلس وقد عنعن. هذا آخر كتاب الأشربة وأنا أكتفي بهذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.